الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين، وهل تسن قراءتها في الأخريين أم لا. قال: عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح. متفق عليه. قال: ورواه أبو داود. وزاد قال: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. كنا بدأنا في درس البارحة الكلام على ترجمة هذا الباب، وقلنا إن الإمام المجد بن تيمية رحمه الله تعالى ترجم لهذا الباب بقضيتين: القضية الأولى وهي قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين، وأن هذا أمر مشروع وأنه مسنون، وقد عرفنا مشروعية هذا مما مر معنا من قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وجاء في بعض الروايات يعني إن أقل ما يقرأه الإنسان في صلاته أم الكتاب، ومفهومه أنه له أن يزيد على ذلك، وهو أمر متفق عليه لدى الفقهاء في أن المشروع أن يقرأ الإنسان ما تيسر من القرآن، فإن كان المراد بما تيسر الفاتحة فيقرأ الفاتحة ويزيد عليها في الركعتين الأوليين، وذلك لأن هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي سن هذا الحكم وسار عليه ونقل عنه وأثر عنه. أما بالنسبة للركعتين الأخريين، فلما كانت الركعتان الأخريين سرية، يعني في صلاة سرية، فإن كانت الصلاة جهرية حكم الركعتين الأخريين أنه يسر بالقراءة فيهما، وإن كانت في صلاة سرية فهي بالطبع من باب أولى السرية فيها. لذلك ما عرف الناس ما الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، هل كان يقتصر على قراءة الفاتحة أو يزيد عليها، وهذا الأمر لا بد من استيضاحه منه صلى الله عليه وسلم، إذ أن الناس في مثل هذه الحال يبنون أحكامهم على الظن، إما أنهم يحذرون الوقت الذي يقيمه النبي صلى الله عليه وسلم ويقضيه في قراءة في القراءة فيجدونه موافقا لركعتي موافقا للفاتحة فقط، فيقولون يقتصر على الفاتحة، أو أنهم يسألونه عن ذلك. وما عرفنا سؤالا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو إجابة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولهذا لما كان الأمر محل تردد جعل المجد بن تيمية ترجمة له تشعر بذلك، قال: وهل تسن قراءتها في الأخريين أم لا؟ يعني قراءة السورة الزائدة على الفاتحة، لأن الحكم بالنسبة لقراءة الفاتحة أمر كما مر معنا ذهب إليه الشافعية وأهل الظاهر، وذهب إليه المجد وذهب إليه الإمام الشوكاني رحمه الله في أنه يتعين قراءة الفاتحة في كل ركعة، والجمهور على أنه يستحب ذلك، لأن القراءة إنما تجب مرة واحدة وفي ركعة واحدة. وقد عرفنا رأي ومذهب الإمام مالك رحمه الله في أنه يتعين قراءة الفاتحة في كل ركعة، فإن ترك قراءة الفاتحة في صلاة ذات ركعتين تركها في ركعة أعاد الصلاة، وإن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية وتركها في ركعة فهذا إما أن يسجد السجود السهو أو يعيد، على خلاف بين الفقهاء في ذلك. إذن فهذا الحديث أو هذه الترجمة تبين لنا مسألتين: المسألة الأولى مشروعية قراءة السورة زيادة على الفاتحة في الركعتين الأوليين، والمسألة الثانية وهي الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخرين، وهذا يعني الحكم المشهور. لكن هل يسن لمن يصلي الركعتين الأخرين أن يزيد على الفاتحة؟ هذا محل اختلاف بين الفقهاء، منهم من أجاز ذلك على أن هذا من القرآن وأن الزيادة لا تضر، ومنهم من منع ذلك وقال لأن المشهور عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقتصر على الفاتحة فلا ينبغي لأحد أن يزيد، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. أورد حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين، يعني في الركعتين الأوليين يقرأ بأم الكتاب يعني بها الفاتحة وسورتين. المراد بقوله وسورتين يعني في كل ركعة سورة، في كل ركعة سورة، وليس المراد أنه يقرأ في كل ركعة سورتين. قال: يقرأ في الأوليين بأم الكتاب أي في كل ركعة، وسورتين يعني في كل واحدة منهما سورة، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، يعني يقتصر على فاتحة الكتاب، ويسمعنا الآية أحيانا، يعني وأحيانا يرفع صوته فيسمع بعض أو فيسمع من خلفه بعض الآية التي يقرأها صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا في ما درسناه من أن الأصل في صلاة الظهر أن الصلاة سرية، ولو رفع الإمام صوته ببعض آية أو نحو ذلك فهذا أمر لا بأس به، لكن لا يقتضي ذلك أن يجهر في صلاة الظهر أو العصر بالقراءة، لأن المشروع في صلاة الظهر والعصر هو السرية، فإذا كان غالب القراءة سرا فهذا هو الحكم الذي سنه النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان هناك آية أو بعض آية رفع بها الإمام صوته فهذا لا بأس به. قال: ويسمعنا الآية أحيانا ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية. وهذا أيضا من سنن الصلاة أنه يسن للإمام أن تكون الركعة الأولى يعني القراءة في الركعة الأولى، وليس المراد كل أفعال الركعة الأولى، لما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ومن غير أبي هريرة أنهم حزروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فرأوا قراءته وركوعه وسجوده متقارب في الركعات، والاختلاف إنما هو في القراءة، ولذلك يطول القراءة في الركعة الأولى ما لا يطول القراءة في الركعة الثانية. وأما الركعة الثالثة والرابعة فلما كان الأمر فيها مقتصرا على الفاتحة فالطول فيهما متقارب أو متساو، الطول فيهما متقارب أو متساو، لكن بالنسبة للركعتين الأوليين الطول في الأولى أطول. وقد بين أبا قتادة رحمه الله وغفر الله ورحمه الله ورضي عنه، بين أن السبب الذي من أجله كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل القراءة في الركعة الأولى هو أن يمكن الذين يعني سبقوا في الصلاة أن يدركوها، أن يدركوا الصلاة في الركعة الأولى، ولهذا كان يطيل يعني في الركعة الأولى إطالة أكثر من الثانية والثالثة والرابعة أو أكثر من الثانية. وهذا الحكم أيضا مما استنبط من الحديث أنه ينبغي للإمام أن يجعل الركعة الأولى أطول من الثانية والثانية أطول من الثالثة والرابعة، لأنه يقرأ في الركعتين الأوليين مع الفاتحة شيء سورة، لكن هذا ينبغي أيضا أن يراعى فيه قدرة المصلين وقدرة المؤتمين وعدم يعني إحراج المأمومين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث من يؤم الناس بالصلاة أن يخفف، قال من أما منكم فليخفف فإن من وراءه الكبير والمريض وذا الحاجة. فإذا كان الناس الذين يصلون وراء الإمام يعني لا يجدون في تطويله ضررا فلا بأس، أما إذا كان هذا يؤدي إلى الضرر خصوصا في صلاة الظهر إذا كان المسجد في مكان مكشوف والشمس وهجها حار، فما ينبغي للإمام أن يطيل يعني من أجل أن يراعي المسبوقين. لا شك أن من صلى مع الإمام هو أولى بالمراعاة، ومن كان وراء الإمام هو أولى بالرعوة وبالمراعاة ممن يأتي فيما بعده. لكن إذا كان في الأمر سعة والناس يصلون في مكان يطمئنون إليه ولا يجدون في ذلك مشقة فلا بأس للإمام أن يطيل، فالأمر متروك إلى الإمام، يقدر ظروف الناس ويقدر ظروف المصلين ويرى أي المصلحة في يعني أي ويرى في أي ذلك أو في أي من الأمرين المصلحة، لأن المسألة لا تعد أن تكون أمرا مسنون ولا يعد أن يكون ذلك أمرا يراعى فيه مصلحة الصلاة. فإن كانت المصلحة أن يطيل أطال، وإن كانت المصلحة أن يقصر من القراءة ويقتصر على القليل منها من أجل مراعاة أحوال الناس فهذا أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأئمة أن يراعوا مصلحة المأمومين، قال إذا صلى أحد إذا أم أحدكم فليخفف فإن من ورائه أو فإن فيهم يعني في المصلين الكبير والضعيف والمريض وذا الحاجة، ولذلك يراعي شؤونهم ويراعي أمرهم. قال ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية، وهكذا في العصر أي في صلاة العصر مثل صلاة الظهر لأنه يصليها سرا أيضا، وهكذا في الصبح أيضا يطيل في الأولى أكثر مما يطيل في الثانية. قال متفق عليه. نعم. وإن كان واحد، إذا كان واحد يتحرج فإنه ينبغي أن يأخذ بيد الواحد. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه أنه يدخل في الصلاة وهو يريد أن يطيل فيسمع بكاء الطفل، ها بكاء طفل واحد، فيخفف من الصلاة إشفاقا على أمه إذن هنا رأى مصلحة واحد. أما مسألة الأكثرية والأقلية في هذا الباب الغرض من ذلك أن يسدد وأن يقارب، وأنه لا ينبغي إذا كان هو يعني ممن أعطاه الله قوة أن يطيل في الصلاة ويقول إني أحب إطالة الصلاة، وأن يتحدث معه اثنين أو ثلاثة ويقولون نحن نريد إطالة الصلاة، لا، وإنما ينبغي أن يراعي الإمام أحوال الناس وأن ينظر في من يصلي وراءه، خصوصا في المساجد التي يتجمع الناس فيها مبكرين ويجلسون ينتظرون، فربما وجد المحصور وربما وجد المريض الذي لا يقوى على الإطالة، فعلى الإمام، والأصل أن يخفف الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أما أحدكم فليخفف، هذا هو الأصل، ما نقدر نقول فيه معيار، لكن المسألة تتوقف على تقدير الإمام. إذا كان الإمام يصلي مثلا بآيات معينة ووجد الناس ما اشتكوا وما تأفف أحد، فهذا دليل على أن هذا المقدار كافي، لكن إذا زاد بحيث أنه تأثر بعض الناس وشكى، فعليه أن يراعي حالة الشاكي وأن يراعي حالة من يراه غير قادر. هذا قول قالوا إن أدنى من قال ثلاث آيات ما 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 شرع الفاتحة، الذين قالوا أنه يقرأ ثلاث آيات أو آية طويلة ما شرعوا الفاتحة أصلا، وإنما قالوا يكتفى بذلك، لكن نحن نعرف أن أقل ما كان يكفي في الإمام أن يقرأ الإنسان بالفاتحة ويزيد على الفاتحة. أقصر سورة عندنا هي سورة ذات ثلاث آيات، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، فلو قرأها زيادة على الفاتحة كافي، لكن لو زاد بحيث إن الناس يعني لا يظهر منهم تضجر كما حدث ذلك في حديث معاذ فهذا أمر لا بأس به، والموضوع متروك للإمام، والإمام هو الذي يقدر هذا الأمر بحسبه، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم وكله للإمام وقال إذا أما أحدكم فليخفف. قال ورواه أبو داود وزاد قال فظننا، أي القائل هو أبو قتادة أن يريد، فظننا أنه يريد بذلك يعني في إطالته للركعة الأولى أن يدرك الناس الركعة الأولى، وهذا الظن منهم يعني اجتهاد منهم، لكن قد يكون مطابقا للواقع وقد لا يكون. الاحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحالات التي يطيل فيها أنه يقرأ في سورة لا يريد أن يقطعها فيتمها فيكون التطويل، وليس المراد أنه يطيل من أجل أن يدرك الناس، وإن أطال من أجل أن يدرك الناس، مثلا إنسان يصلي في مكان وفي مجمع وفي دائرة ويعلم أن الناس يتوضؤون وأن الناس منشغلون بالوضوء وما إلى ذلك، وحب أن يطيل بالركعة الأولى كي يدرك الناس وأن هذا لا يتضرر به المصلون الذين وراءه فلا بأس، لأن تمكين الناس من إدراك صلاة الجماعة كاملة أفضل من أنهم يدركون بعضها أو لا يدركون. قوله الأوليين، طبعا هذا الحديث كما عرفنا إنه متفق عليه، يعني أخرجه من؟ أحمد والبخاري ومسلم. قوله الأوليين قال بتحتانيتين تثنية الأولى وكذا الأخريين. قوله وسورتين أي في كل ركعة سورة، ويدل على ذلك ما ثبت من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في رواية للبخاري بلفظ كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة، يعني في كل ركعة. وفيه دليل على إثبات القراءة في الصلاة السرية، يعني. وقد أخرج أبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل: أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال: لا لا. فقيل له: فلعله كان يقرأ في نفسه. فقال: خمسا. هذه أشد من الأولى. فكان عبدا مأمورا، بلغ ما أرسل إليه، بل بلغ ما أرسل به الحديث. قال: وهو كما قال الخطابي وهم من ابن عباس بقوله لا لا. ولما قيل له: فلعله كان يقرأ في نفسه، فقال إيه؟ لا 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 خمس مرات، يعني شدد في ذلك. ونحن عندنا حديث أبي قتادة يقول إن النبي كان يقرأ الفاتحة وإيه؟ وسورة. وحديث ابن عباس يقول ما كان يقرأ. وإذا تعارض النافي والمثبت، قواعد الأصول تقول يقدم قول المثبت على قول النافي، لأن عند المثبت زيادة علم ليست موجودة عند المين؟ عند النافي. ومن هنا قالوا إن هذا وهم من ابن عباس. ها؟ وحديث أبي قتادة متفق عليه. نحن ما قلنا إنه مو صحيح، هذا الكلام منقول عن ابن عباس، صح النقل عنه، وابن عباس قال لا، لكن هذا مبني على رأيه. ها؟ ولم يقل إن النبي لم يعني أنه سأل النبي فقال النبي لا، لكن هذا الذي ظنه ابن عباس من حال النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وهو كما قال الخطابي وهم من ابن عباس، وقد أثبت القراءة في السرية أبو قتادة وخباب بن الأرد رضي الله تعالى عنهما وغيرهما. قال: والإثبات مقدم على الإيه؟ على النفي. قال: وقد تردد ابن عباس في ذلك، فروى عنه أبو داود أنه قال: لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا. فهذا دليل على نفي علمه. ها؟ وفي هذه الرواية دليل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الظهر والعصر، وفي هذه الرواية دليل على أنه اعتمد في الأولى على عدم الدراية لا على قرائن دلت على ذلك. إذن فما عند ابن عباس يعني دليل يؤكد أن النبي لم يفعل ذلك، وإنما قال هذا بناء على رأيه وبناء على اجتهاد منه رضي الله عنه وغيره أثبت، والمثبت مقدم على النافي كما قال. قال: قوله يسمعنا الآية أحيانا، قوله ويسمعنا الآية أحيانا فيه دليل على جواز الجهر في السرية. حسن. قال: فيه دلالة على جواز الجهر في السرية، وهو يرد على من جعل الإسرار شرطا لصحة الصلاة السرية. لكن في الحقيقة إن هذا ليس دليلا يعني مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في قراءته السر، فكونه يرتفع صوته ربما لأن هذا يعني بسبب تأثر أو بسبب أن في الآية ما يعني يدفع إلى أن يرفع الإنسان صوته، وربما كان ذلك من غير قصد. ولهذا إذا كانت الصلاة سرية فينبغي أن يكون الغالب على القراءة السر، وكذلك إذا كانت القراءة جهرية فينبغي أن يكون الغالب على القراءة الجهر. فلو أنه مثلا انقطع نفسه وأكمل الآية في سره كلمة أو كلمتين فلا بأس. وقوله هنا يسمعنا الآية يعني بعض الآية كلمة أو كلمتين منها، خصوصا إذا كانت الآية تتكون من كلمتين أو من ثلاثة فإن ذلك أمر يعني لا بأس به، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك يعني هو الغالب، فإنه إذا كان هو الغالب فهذا يتعارض مع سرية الصلاة. قال وهو يرد على من جعل الإصرار شرطا لصحة الصلاة السرية، وعلى من أوجب في الجهر سجود السهو يعني إذا قرأ. والذين قالوا بذلك إنما قصدوا الغالب، يعني إذا كانت الصلاة سرية وجهر بها كلها أو جهر في غالبها فهو في هذه الحال قد خالف الأمر، وبذلك شرعوا له سجود السهو جبرا لذلك الخطأ الذي وقع فيه. هل هو إذا كان ناسيا؟ هذا الأصل، لأن الأصل في سجود السهو إنما يكون للنسيان، وسجود السهو لا يكون للتعمد، لأن المعلوم أن الواجب الذي يتعمد الإنسان تركه أو يتعمد تكراره يبطل الصلاة، لأنه تعمد الزيادة في الصلاة. وإنما شرع سجود السهو للما كان على سبيل النسيان. قال وقوله أحيانا يدل على أنه تكرر ذلك منه في الحقيقة. هذا الاستدلال يعني فيه نظر، فيه نظر، لأنه يحتمل أنه حدث ذلك منه مرة لكن لا يدل على أن ذلك يحدث منه دائم. قوله ويطول في الركعة الأولى استدل به أو استدل به على استحباب تطويل الأولى على الثانية، سواء كان التطويل بالقراءة يعني في كثرة الآيات أو بترتيلها مع استواء المقروء في الأوليين بأن يمد في قراءته ما لا يمد في القراءة في قراءة الركعة الثانية. وقد قيل إن المستحب التسوية بين الأوليين، لكن نلاحظ إن تصديره هذه الحكم بقوله وقد قيل دليل على أن هذا القول مرجوح، وأن الراجح هو القول الأول، لأنه يحكي فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فاستدلوا بحديث سعد يعني ابن أبي وقاص عند البخاري ومسلم وغيرهما وسيأتي. وحديث سعد بن أبي وقاص هو المتضمن أن أهل الكوفة شكوا سعدا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شكوا سعدا إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما أمره عليهم، وقالوا إن سعد ما كان يحسن الصلاة وما كان يقسم بيننا بالسوية وما إلى ذلك. فاستدعى عمر سعدا وقد علم من أمر سعد وأخبره بما شكى به الناس يعني، ثم إن عمر رضي الله عنه أخبر سعدا وطمأنه بأنه يعلم أن هذه الشكوى لا أساس لها من الصحة، لأن سعدا أخبره بأنه كان يصلي بهم صلاة هي أشبه بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فاستدلوا بحديث سعد عند البخاري ومسلم وغيرهما وسيأتي. وكذلك استدلوا بحديث أبي سعيد الآتي عند مسلم وأحمد. وحديث أبي سعيد هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية. فقولهم قدر 30 آية مشعر بأن الركعة الأولى والركعة الثانية متساويتين، لكن هذا ليس بلازم لاحتمال أن تكون 30 الآية من سورة آياتها طويلة، والثلاثين الآية في الركعة الثانية من سورة آياتها قصار، فإن استويتا في العدد لكن لا تستوي في إيه؟ في الطول. واضح؟ قال: ومن حديث أبي سعيد، واستدلوا بحديث أبي سعيد الآتي عند مسلم أحمد أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الظهر في الأوليين من كل ركعة قدر 30 آية، أنه يقرأ في الظهر في الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية. وفي رواية لابن ماجة: إن الذين حذروا ذا يعني تلك القراءة كانوا 30 من الصحابة. إيش؟ إن الذين حذروا ذلك. وإيش عندك أنت؟ ها؟ على كل حال ذا وذلك كل اسم إشارة. ها؟ إن الذين حذروا يعني قدروا ذلك. قدروا ذا اللي هو مقدار القراءة، أو قدروا ذلك يعني قالوا إنه في حدود 30 آية. والذين قدروا ذلك عددهم 30 من الصحابة. وجعل صاحب هذا القول تطويل الأولى المذكور في الحديث بسبب دعاء الاستفتاح والتعوذ، يعني هذا هو الفرق، لأن الركعة الأولى فيها استفتاح وتعوذ، فإذا انضم إلى 30 الآية جعل ذلك يعني المدة التي يقضيها أطول من المدة التي يقضيها في الركعة الثانية. واضح؟ وإلا سوى بين الأوليين. نعم. وجعل صاحب هذا القول تطويل الأولى المذكور في الحديث بسبب دعاء الاستفتاح والتعوذ. قال: وقد جمع البيهقي بين الأحاديث بأن الإمام يطول في الأولى إذا كان منتظرا لأحد، بأن الإمام يطول في الأولى إن كان منتظرا لأحد، وإلا سوى بين الأوليين، يعني كأنه علق تطويلها بالانتظار. وبالحقيقة هذا ليس بلازم، وإنما الغرض من هذا أن يقرأ ما تيسر له. وقد قلنا إن مراعاة ظروف المأمومين أمر مقدم على مسألة نفس الإمام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما أثر عنه أنه يدخل في الصلاة وهو ينوي الإطالة، لكنه يقصر الصلاة إذا رأى في هذا مصلحة. قال: وقد جمع البيهقي بين الأحاديث بأن الإمام يطول في الأولى إن كان منتظرا لأحد، وإلا سوى بين الأوليين. قال: وجمع ابن حبان يعني جمعا آخر بأن تطويل الأولى إنما كان لأجل الترتيل في قراءتها مع استواء المقروء في الأوليين. يعني كل من البيهقي وابن حبان أخذوا بحرز الصحابة الذين قالوا إن النبي كان يقرأ في مقدار أو بقدر 30 آية. قالوا: ما دام يقرأ بقدر 30 آية في الركعتين الأوليين، إذا ما سبب التفريق، ما سبب الفرق بين الركعة الأولى والثانية، وما سبب ملاحظة الزيادة في الركعة الأولى عن الزيادة في الركعة الثانية؟ البيهقي قال إن السبب في ذلك هو صرف بعض الوقت إضافة إلى قدر 30 الآية في التعوذ والاستفتاح، يعني دعاء الاستفتاح. وإذا أضفنا إلى ذلك يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيها كما جاء في حديث أبي هريرة، هذا السكوت الذي كان يقرأ فيه دعاء الاستفتاح فإنه يزيد، ولذلك تطول الركعة بالنسبة للركعة الثانية. وابن حبان يقول لا، إن زيادة الركعة الأولى لأن النبي كان يرتل فيها القرآن يعني ويطول في ترتيله أكثر. وفي الحقيقة هذا القول الثاني يحتاج منا إلى دليل، بل المعهود أن النبي عليه الصلاة والسلام قراءته واحدة سواء كانت في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية، وما جمع به البيهقي كان ربما هو أقرب من جمع مين؟ من جمع ابن حبان. قال: وجمع ابن حبان بأن تطويل الأولى إنما كان لأجل الترتيل في قراءتها مع استواء المقروء في الأوليين. ونلاحظ إن الشوكاني ما رجح شيئا من هذه، لأن هذه أمور قائمة ومبنية على على الاجتهاد والظن، وليس في ذلك دليل يرجح. قال: قوله وهكذا في الصبح إلى آخره، قال فيه دليل على عدم اختصاص القراءة بالفاتحة وسورة في الأوليين وبالفاتحة فقط في الأخريين، والتطويل في الأولى بصلاة الظهر، يعني هذا ليس خاصا بالظهر بل هذا الحكم عام، لأن النبي كان يطيل في الظهر وفي العصر وفي الفجر. قال: بل ذلك هو السنة في جميع الصلوات. قوله: فظننا أنه يريد إلى آخره، هذا من كلام أبي قتادة، فيه أن الحكمة في التطويل المذكور هو انتظار الداخل. وكذا روى هذه الزيادة ابن خزيمة وابن حبان، وقال القرطبي: لا حجة فيه، لأن الحكمة لا تعلل بها لخفائها. يعني هذا مجرد ظن ظنه الناس، لكن هل يعتبر هو الحكمة التي من أجلها كان النبي يطيل؟ يقول: ما ينبغي أن نجعل هذا الحكمة، لأنها مبنية على استنباط واستنتاج وليست نصا. والمفروض أننا إذا أردنا أن نعلل حكما أن يكون ذلك بنص وارد عن الشارع، وليس ثمة نص وارد لاحتمال أن تكون العلة غير ذلك. قال: وقال القرطبي: لا حجة فيه، لأن الحكمة لا تعلل بها لخفائها وعدم انضباطها. ايش الخفاء وعدم الانضباط؟ يعود الى ايه؟ ها؟ لا، هو يقول ان انتظار الداخل هذا هل له وقت محدد؟ اذا انتظار الداخل ما له وقت محدد، احتمال ان ياتي بعد دقيقة، احتمال ان ياتي بعد 5 دقائق. إذا انتظار الداخل له شيء غير منضبط، وما دام شيئا غير منضبط إذا لا يصلح أن يكون علة للتطويل، لا يصلح أن يكون علة للتطويل، لأننا لو جعلناه علة للتطويل قد نقع في محظور، وهو التطويل الزائد الذي يشق على مين؟ يشق على المامومين. ولهذا القرطبي قال هذا الكلام: فظننا أنه يعني ينتظر الداخل أو يطيل الصلاة من أجل أن يأتي الناس. يقول: هذا التطويل، هذا التطويل، هذه العلة ليست علة منضبطة، وتعليل الأحكام يجب أن يكون بالعلل المنضبطة. أن يكون بالعلل المنضبطة. وقال القرطبي: لا حجة فيه، لأن الحكمة لا تعلل بها لخفائها وعدم انضباطها. قال: والحديث يدل على مشروعية القراءة بفاتحة الكتاب في كل ركعة، لأن النبي كان يقرأها في الركعات الأربع، يقتصر عليها في الركعتين الأخريين، ويزيد عليها في الركعتين الأوليين. وقد تقدم الكلام عليه وعلى قراءة سورة مع الفاتحة في كل ركعة من الأوليين، يعني والحديث يدل على مشروعية قراءة سورة مع الفاتحة في كل ركعة في الأوليين أو من الأوليين، في كل واحدة من الأوليين، وعلى جواز الجهر ببعض الآيات. ثم قال: وعن جابر، نعم، احتمال، لكن هذا الاحتمال ما يصلح أن يكون دليل. الاحتمال أن غير أن النبي يعني فعل ذلك خشوعا، ومعلوم أن القارئ إذا قرأ وهو يعني خاشع في قراءته قد لا يعني يسير في قراءته على شيء واحد، فيرفع صوته تارة ويخفضه تارة. نعم، يعني هل يجوز للإنسان أن يقرأ في الركعة الواحدة سورتين أو ثلاثة؟ نعم، الحديث ما منع ذلك، والأمر جائز، بل ورد أن إماما أو أن أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان مؤمرا على سرية، فكان دائما يصلي بهم ثم يقرأ ثم يختم بقل هو الله أحد، وتعجب الناس من هذا الفعل، ثم جاءوا وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، وقالوا: إن فلانا كان يصلي بنا يقرأ الفاتحة وسورة ثم يقرأ قل هو الله أحد. فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: سألوه لماذا يفعل ذلك؟ فلما سألوه قال: إن صفة الرحمن وأنا أحب أن إيه؟ أن أقرأها. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ثم إن عندنا في صلاة الليل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الركعة الأولى بالبقرة وآل عمران والنساء، فهذا دليل على جواز ذلك من فعله صلى الله عليه وآله وسلم ومن إقراره. قال: وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه، نعم، ما سمع، إذا صلى الإنسان جماعة أو منفردا يجهر في الصلاة الجهرية ويسر في الصلاة السرية، فإن صلى المغرب أو العشاء أو الفجر يجهر سواء كان منفردا أو كان في جماعة، لأن المشروع لأن الجهر في هذه الصلوات لا يرتبط بالجماعة، وإنما هو لوقتها. فكذلك إذا صلى الظهر والعصر جماعة لا يجهر، وإنما يصلي سرا، واضح؟ قال: وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال عمر لسعد: لقد شوكوك في كل شيء حتى الصلاة. قال: أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين، ولا آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: صدقت، ذلك الظن بك أو ظني بك. طبعا هذا الحديث جزء من حديث طويل، لأن عمر رضي الله عنه لما أمر سعد بن أبي وقاص على أهل الكوفة جاء مجموعة منهم وشكوه واتهموه في أشياء كثيرة، وكان أشدها عليه أنهم اتهموه في أنه لا يحسن الصلاة. ولذلك عمر رضي الله عنه قال لهم إن هؤلاء شكوك في أشياء كثيرة، لا يقسم بيننا بالسوية، ولا يحسن الصلاة، ولا يعدل بين الرعية، ها؟ وكان من آثار ذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه دعا عليهم، ودعا على بعض منهم وخاصة الذين تصدروا لتلك الشكوى، فدعا على رجل بأن يطيل الله عمره وأن يعرضه للفتنة، فكان ذلك الرجل يعني بلغ من السن حتى إنه شابت حواجبه، وكان إذا مر بالفتيات غمزهن، يعني كان يؤذيهن، فعندما ينكر عليه يقول يعني لا تعجبوا لقد أصابتني دعوة الرجل الصالح. وكان سعد رضي الله عنه مستجاب الدعوة، وهو أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العشر المبشرين بالجنة، وهو الذي كان يفخر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه من أخواله، وهو الذي رمى في يوم أحد 1000 سهم في سبيل الله. هذا الصحابي تعرض لتلك الفتنة وتعرض لذلك الأذى من أولئك الناس الذين ما قدروا قدره رضي الله تعالى عنه. ومحل الشاهد من هذا الحديث قول سعد في وصفه كيف كان يصلي، قال أما أنا فأمد، يعني أطيل في الأوليين، يعني في الركعتين الأوليين. وظاهر كلام سعد أنه كان يساوي بين الركعة الأولى والثانية، لأنه قال أمد، وفي الحقيقة إن هذا ليس بلازم، لأن قوله أطيل لا يلزم منه أن تكون الإطالة في الركعتين متساويتين، أن تكون الإطالة في الركعتين متساويتين. نعم. ها؟ إيه؟ عمر الذي يسأل سعد، لأن هؤلاء شكوا سعدا، فجاء عمر رضي الله عنه وسأله، ولما أخبره أنهم كذبوا عليه قال له إنهم شكوك في كل شيء حتى في الصلاة. قال وأحذف في الأخريين، يعني أقصر الصلاة بحيث إنه يقتصر على الفاتحة، ولا آلوا أي ولا أدخر وسعا، ولا أدخر جهدا ما اقتديت به من صلاة رسول الله، يعني في أن أؤدي الصلاة على الصورة التي كنت تعلمتها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال صدقت، أي فصدق عمر. ومع ذلك فقد عزل عمر رضي الله عنه سعد، لأنه رأى أن المصلحة في عزله حتى لا يتجرأ الناس على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة أهل الفضل منهم، وحتى لا يكون أهل الفضل عرضة لأن يكذب الناس عليهم ويتقولوا عليهم. فرأى عمر رضي الله عنه أن في ذلك مصلحة، فعزل سعدا. ها؟ لا آل، يعني لا أقصر في أن أبذل الجهد، يعني أبذل جهدي ما استطعت. قال صدقت ذلك الظن بك، أو ذا أو يعني أو ظني بك. ذلك الظن، الألف واللام هنا للعهد، أي ذلك الظن الذي أظنه بك، أو أنه بينه بقوله ذلك ظني أنا شخصيا بك، فالمعنى واحد. قال الحديث متفق عليه. قوله شكوك يعني أهل الكوفة، وفي رواية للبخاري شكى أهل الكوفة سعدا يعني إلى عمر. قوله في كل شيء، قال الزبير بن بكار في كتاب النسب، إلا هو كتاب اسمه نسب قريش، كتاب الزبير بن بكار اسمه نسب قريش، قال رفع أهل الكوفة عليه أشياء كشفها عمر فوجدها باطلة، ولكن عزله واستعمل عليهم عمار بن ياسر. وقلنا إن سبب عزله يعني حرصا عليه، قال خليفة استعمل يعني عمر عمارا في الصلاة على الصلاة، وابن مسعود على بيت المال، وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض. والمراد بمساحة الأرض يعني يتولى جمع الخراج ومسألة السواد والمزارعة، لأن أرض الكوفة كانت بداية أرض السواد، وكانت المزارع فيها كثيرة، فتحتاج إلى من يتتبع هذا، خصوصا وأن عمر رضي الله عنه، ما الذي حدث؟ أنه ما قسم الأرض، وإنما أوقفها على المسلمين، أوقفها ثم كان يأخذ ريعها ويوزعه على المسلمين، بخلاف ما كان يحدث قبل ذلك، فكان كلما فتح المسلمون أرضا قسمت بين الفاتحين. قوله فأمد في رواية الصحيحين فأركد في الأوليين، أركد يعني أبطئ وأطيل وأنتظر، وهما متقاربتان يعني في المعنى، قوله أمد وأركد. قال القزاز أي أقيم طويلا، أطول فيه أطول فيهما القراءة، ويحتمل التطويل لما هو أعم كالأذكار والقراءة والركوع والسجود، هذا محتمل أن الإطالة في كل الركعة وليس في محل القراءة، لكن في الحقيقة الذي كان عليه صنيع النبي صلى الله عليه وسلم هو التفريق في القراءة وفي وقت القراءة لا في بقية الأفعال، فإن ركوعه وسجوده وجلوسه كله متقارب في الركعات الأربع. قال والمعهود في التفرقة بين الركعات إنما هو في القراءة. قوله وأحذف بفتح الهمزة وسكون الحاء المهملة، قال الحافظ وكذا هو في جميع طرق هذا الحديث التي وقفت عليها، لكن في رواية للبخاري وأخف بضم الهمزة وكسر الخاء المعجمة، والمراد بالحذف حذف التطويل وتقصيرهما عن الأوليين، لا حذف أصل القراءة والإخلال بها، يعني أنه كان يطيل في الأوليين ويقتصر في الأخرين على الفاتحة، فكأنه قال أحذف المد أو أحذف المد أحذف المد. وفيه دليل على أن الأوليين من الرباعية متساويتان في الطول، ونحن قلنا هذا ليس دليل، لكونه قال أمد أو أركد لا يلزم منه أن يكون متساويتين أو أن تكون متساويتين. قال وفيه دليل على أن الأوليين من الرباعية متساويتان في الطول، وكذا الأوليان من الثلاثية، وقد تقدم الكلام على ذلك. وفيه دليل أيضا على تساوي الأخريين، قوله ولا آل بمد الهمزة من آل وضم اللام بعدها، أي لا أقصر في ذلك. قوله ذلك الظن بك أو ذلك ظني بك يقول فيه جواز مدح الرجل الجليل في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب ونحوه. وهذا أيضا من باب أن ينزل الناس منازلهم وأن يجازى أهل الإحسان بالإحسان، لأن هذا هو أمر الشرع. لكن إن خشي من هذا أو إن خيف عليه الغرور أو خيف عليه الرياء أو نحو ذلك فلا ينبغي أن يفعل ذلك به حتى لا يقع في محظور ويقع في أمر مكروه. قال وفيه وقوله قوله ذلك الظن بك قال فيه جواز مدح الرجل الجليل في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب ونحوه، والنهي عن ذلك إنما هو لمن خيف عليه الفتنة يعني. وقد جاءت أحاديث كثيرة ثابتة في الصحيح بالأمرين، يعني بالثناء على المحسن وبتأخير الثناء أو بعدم الثناء عليه في وجهه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال احثوا في وجه المداحين التراب. وجمع العلماء بين الأمرين، قالوا إن خشي يعني إن أمن الفتنة يجوز المدح، وإن خشيت الفتنة لا يجوز. وبعضهم قال إن مدح بما هو فيه فإن ذلك جائز، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمدح الرجل بما ليس فيه. ولذلك لما أثنى بعض الناس قال لهم لقد قصمتم إيه ظهره. قال وقد جاءت أحاديث كثيرة ثابتة في الصحيح بالأمرين. قال والمد في الأوليين يدل على قراءة زائدة على فاتحة الكتاب، ولذا أورد المصنف الحديث دليلا لقراءة السورة بعد الفاتحة. ثم قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر قراءة 15 آية قدر قراءة 15 آية أو قال نصف ذلك. وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية وفي الأخريين قدر نصف ذلك. رواه أحمد ومسلم. هنا ينبغي أن نشير إلى نقطة، قوله إنه كان يقرأ في الظهر قدر 30 زيادة على الفاتحة ولا بما فيها الفاتحة، وفي العصر قدر 15 آية زيادة على الفاتحة أو بما فيها الفاتحة، يعني الكلام محتمل، يحتمل أن هذا التقدير يبتدئ من بداية التكبير إلى أن يركع، ويحتمل أنهم يخرجون من ذلك التقدير مقدار ما يقرأ الإنسان الفاتحة، فيكون الزائد على قراءة الفاتحة في الظهر قدر 30 وفي العصر قدر 15 آية. واضح؟ هذا الاحتمال الوارد، هذا الاحتمال الوارد. فإذا قلنا إن الاحتمال الأول فيكون ما يقرأه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إضافة إلى الفاتحة، يعني إذا أضفنا الفاتحة إليه يكون مقداره نحو 30 آية، إن أخرجنا 7 آيات من الفاتحة يكون الباقي يعني نحو من 23 آية. لكن هذا الحديث ظاهره أنه يتعارض مع الأحاديث السابقة من أنه يطيل الركعة الأولى أكثر من إطالة الركعة الثانية، لأنه قدر القراءة في الركعتين بقدر واحد. وقد عرفنا الإجابة على هذا الاحتمال بأن هذا التقدير منهم على أنه 30 آية، إن قلنا بما فيه الاستفتاح وقراءة سورة الفاتحة فعلى ذلك تكون الركعة الثانية القراءة فيها أطول، لأن القراءة في الركعة الثانية ليس فيها استفتاح